بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس الفقه وفي كتاب عمدة الفقه لابن قدامة كنا وصلنا في كتاب النكاح إلى الصداق، الصداق هو حق شرعي أوجبه الله تعالى للمرأة على زوجها عوض الاستمتاع بها. وقد دل عليه القرآن والسنة وإجماع الأمة، يقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ويقول جل وعلا: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. ويقول جل وعلا: فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. فالصداق حق للمرأة، وهو حق لازم، وعلى هذا فلو لم يفرض لها مهر أو صداق صار دينا على الزوج مهر المثل مما تعارف عليه أهل البلد. والسنة تيسيره وتخفيفه وعدم المبالغة والمباهاة فيه والإسراف. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها. واليمن هو البركة وضده الشؤم. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: ألا لا تغلو صدق النساء، ألا لا تغلو صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وإن الرجل ليغلي بصدقه امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه. والأوقية تساوي 40 درهم بإجماع أهل العلم. وعلى هذا فإن مهر كل واحدة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته يقترب من 480 درهم، وهي تساوي بالنقود ما يقارب 1600 أو 1700 ريال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المستحب في الصداق مع القدرة واليسار أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا بناته. فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة، وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة، فهو جاهل أحمق. وهذا يفهم منه أن المغالاة في صداق المرأة مكروه، وأنه سبب لقلة البركة وسبب لتنغص العيش بين الزوجين. ثم قال المؤلف رحمه الله: كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، قليلا كان أو كثيرا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للذي قال له: زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. والمقصود أن المهر لا بد أن يكون مالا، أي شيء يكون مالا يصلح أن يباع يصلح أن يكون مهرا. فسواء كان عينا أو منفعة، فيجوز للإنسان أن يتزوج امرأة بشيء يسير أو كثير، ولو كان قنطارا، ويجوز أن يتزوج المرأة بمنفعة يقوم بها، كما جاء في قوله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. ومعنى تأجرني يعني ترعى الغنم والإبل ثمان سنوات. هذا هو المهر الذي يقدمه موسى عليه السلام ليكون مهرا للبنت، بنت هذا الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يسقي دوابه ومواشيه. فاستأجر موسى وجعل مهر ابنته هو أن يقوم برعي ماشيته ورعايتها مدة ثمان سنوات، وإن زاد إلى عشر سنوات فهذا تبرع وإحسان من موسى عليه السلام. وكذلك لو أن الإنسان جعل المهر تعليم المرأة مهنة من المهن أو فن من الفنون، كأن يعلمها خياطة أو يعلمها تطريز أو يعلمها أي مهنة من المهن الصالحة لمثلها، فلا حرج في هذا. أو أن يعلمها علما، كأن يعلمها القرآن أو يعلمها الأحكام ونحو ذلك. وقول كل ما جاز أن يكون ثمنا من الأموال مثل الذهب والفضة والعملات وكذلك العقار والحبوب والثمار وغيرها، أو كان من المنافع كالرعي والسقي الزرع وقطف الثمار وتعليم العلم ونحو ذلك، فإنه يجوز أن يكون مهرا. وهذا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، لما لم يجد هذا الرجل شيئا من المال قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. فهذا يدل على صحة المهر بالقليل من المال وعلى صحته بالمنفعة وهي تعليم القرآن. ومما يدل على صحة المهر الكثير ما جاء في قول الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والقنطار هو 100 رطل، وقيل المراد به الجبل من الذهب، وقيل غير ذلك. وأجمع أهل العلم أنه لا حد لأكثر الصداق، كما أنه لا خلاف بين أهل العلم على أن الشيء الذي لا يصلح أن يتمول ببيع أو شراء أو إجارة أنه لا يصلح أن يكون مهراً وصداقاً. فإذا زوج الأب ابنته بأي صداق جاز. الأب غير متهم فيما يتعلق بشفقته على بنته، فإذا زوج الأب ابنته بمهر قليل صح ذلك. أما غير الأب فلا يصح ذلك. لو كان الولي هو الأخ أو العم أو ابن العم ونحو ذلك أو القاضي فلا يزوجها بأقل من مهر المثل. والمراد بمهر المثل هو المهر الذي تعارف عليه أهل هذا البلد واعتادت نساؤهم أن يكون مهرها بهذا المقدار. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج أكثر بناته على 12 أوقية، وزوج بنته فاطمة رضي الله تعالى عنهن جميعا بدرع. قال: ولا يجوز أن ينقصها غير الأب عن مهر مثلها إلا برضاها، لأن المهر حق للمرأة، فليس لوليها أن ينقص مهرها إلا إذا وافقت هي. فإن لم تأذن فإنه يلزمه أن يضمن النقص، لأنه مفرط فيكون عليه الضمان. فالمرأة لها حقها من الصداق كاملا، وإذا تنازلت عن شيء منه فتنازلها صحيح إذا كانت رشيدة وتعرف مصلحتها. قال: وإن أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين عرشه ورده وأخذ قيمته. يعني مثال ذلك مما هو موجود في زماننا، لو أن الإنسان جعل صداقة المرأة شيئا معينا كأن يكون غرفة نوم أو سيارة أو عمارة ونحو ذلك، ثم بعدما قبضتها اكتشفت أن بها عيوب، إما أن العمارة أساساتها رديئة أو سقفها غير سليم، أو السيارة فيها عيوب وهي كثيرة عيوب السيارات، أو أثاث وتبين أن فيه تكسر ونحو ذلك. فالمرأة بالخيار حينئذ بأن تأخذ هذا الشيء وعوض النقص، بمعنى أنه يقدر النقص الذي فيه عما لو كان سليما كم النسبة ينقص الربع أو ينقص الثلث أو ينقص النصف أو أقل أو أكثر، فتعطاه وتبقي عندها هذا المهر، أو أن ترده وتأخذ قيمته. ترد هذه السيارة وكم قيمتها عند العقد وتأخذ قيمتها، أو هذه العمارة إذا كانت سليمة كم قيمتها عند العقد وتأخذ قيمتها، ونحو ذلك. قال: وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته. يعني إذا أن إنسان غصب شيئا من غيره، غصب مالا من غيره ثم دفعه للمرأة على أنه مهر لها، ثم تبين أن هذا المال ليس له وليس ملكا له، فحينئذ عليه عوضه وعليه قيمته. فإذا كانت قيمته غير مغصوب مثلا 10,000 فيدفع لها 10,000، لأن العقد وقع على صداق معين معروف القيمة، فإذا تعذر تسليم هذا الصداق فإنه يلجأ حينئذ إلى عوضه وهو قيمته. قال: وإن كانت عالمة بحريته أو غصب حين العقد فلها مهر مثلها. يعني إذا كانت المرأة تعلم أن هذا المهر مغصوب وأنه ليس ملكا لهذا الرجل، فحينئذ تبطل التسمية، لأن هذا صار يريد أن يدفع شيئا ليس له، فتسميته في العقد غير صحيحة، فيرجع إلى مهر المثل. أي امرأة من أهل هذا الحي أرادت أن تتزوج، كم عادة الناس في هذا البلد أن يدفعوا لها مهرا؟ 20,000، 10,000، 5,000، حسب العرف، فيلزمه أن يدفع لها هذا المقدار. يقول: لأنها رضيت بما لا يصح أن يكون مهرا وهو مال الغير، فصارت تسميته وتعيين هذا الصداق عند العقد لاغية ولا اعتبار لها، فوجودها كعدمها، ويصار حينئذ إلى مهر مثلها كما لو لم يسمى لها مهر في الأصل. قال: وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلا قيمته. يعني امرأة قالت: أنا أريد مهري أن يكون العمارة الفلانية. العمارة الفلانية ذهبوا إلى صاحبها وقال: تبيع علينا العمارة؟ قال: لا، ما هي للبيع، العمارة ما هي للبيع، أنا أحتاجها وأريدها ولا أريد أن أبيعها. فحينئذ لها قيمتها، لأنه أصدقها شيئا معينا مسمى، فتعذر الحصول عليه، فلها ما يساوي، فلها مقدار قيمته حينئذ. المسألة الرابعة: قال: فإن تزوجها بغير تسمية وتعيين للصداق صح العقد، لقول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فقوله تعالى: ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني المراد بالفريضة هي تسمية المهر، يعني لم تسموا لها مهرا. ولما جاء في حديث بروع بنت واشق وسيأتي توضيحه، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه زوج امرأة ولم يسمي لها مهرا، ففي هذه الحال يجب لها مهر المثل الذي تعارف الناس عليه. فإن طلقها قبل الدخول، يعني طلقها قبل أن يخلو بها وقبل أن يجامعها وهو لم يسمي لها صداقا، لم يكن لها إلا المتعة، فيجب على الزوج أن يعطيها متعة للآية السابقة، والأمر فيها للوجوب في قوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقد حكى ابن جرير رحمه الله في التفسير إجماعا على أن المتعة واجبة لها، وإجماع الجميع على أنه لا شيء لها غير المتعة، وإن كان في المسألة خلاف عند بعض أهل العلم أنه يكون لها مهر المثل. فإذا طلقها وهو لم يسمي لها مهر قبل الدخول بها فإنه يجب لها المتعة في قوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ويكون مقدارها بحسب حال الزوج، إن كان غنيا فلها مقدار، وإن كان فقيرا فلها مقدار، وإن كان بينهما فكذلك. وأعلاها أي أكثر متعة التي يدفعها الموسر خادم، والمراد به أن يشتري لها عبد مملوك ويسلمه لها، لكن الآن لا يوجد العبد، ليس هناك عبيد، وكلنا لله عبيد، لكن ليس هناك مماليك وعرقاء، فما يعادل هذا المقدار أو هذا الاعتبار في هذا الزمن هو المعتبر، فالذي يعتبر بحال الموسرين إذا كان مهر النساء مثلا المرأة العادية 50,000 ريال مثلا، وبنات الإثرياء 100، فيكون يعطيها ما يعادل 100، وإذا كان من الفقراء فالفقراء قد يكون 5,000، يعطيها 5,000 أو ما يعادل 5,000 ونحو ذلك، بحسب العرف بحال كل بلد ومستوى المعيشة فيه. يقول: أدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها، يعني أقل مقدار هو أن يعطيها ملابس تصح الصلاة فيها، يعني إذا اكتفت بها فصلاتها صحيحة، كأن يكون مثلا قميص وخمار ورداء ونحو ذلك. وذهب بعض أهل العلم أن الذي يقدر هذا هو الحاكم، يعني القاضي، لأن هذا يختلف بحال الأعصار والأمصار، فيكون الرجوع إليه هو الأحوط والأولى. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقدر ذلك بحال الناس في زمانه، وهذا هو الذي يرجعه كثير من أهل العلم. مسألة يقول المؤلف: وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض للمهر فلها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، وللباقي منهما الميراث، وعليها العدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة، وأفتى به ابن مسعود رضي الله عنه، أفتى بذلك قبل أن يعلم بقضاء الرسول عليه الصلاة والسلام. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت. ففرح ابن مسعود رضي الله عنه فرحا شديدا. المقصود من هذا هو أن الإنسان إذا مات وهو لم يدخل بالمرأة ولم يجعل لها صداقا مسمى، وإنما لم يسمى لها صداق، ففي هذه الحال يلزمها العدة 14 و10. ويلزم لها مهر مثلها، مهر نسائها، ويلزم أيضا ولها حق الميراث. وإذا كان المتوفى هي المرأة فإنه يلزم الزوج ويجب عليه أن يدفع لورثة زوجته مهر مثلها، ويرث منها الربع إن كان لها أولاد من غيره لأنه لم يدخل بها، وإن كان ليس لها أولاد فيرث النصف بكل ما خلفته ومن ذلك مهرها، فيستحق أن يقسم نصف المهر أو ربعه بالإضافة إلى ميراثه منها مع الورثة. مسألة أخرى: قال: ولو طلبته الزوجة قبل الدخول أن يفرض لها، أن يحدد مقدار مهرها، فلها الحق في ذلك، لأن النكاح لا يخلو من مهر، وجب لها المطالبة ببيان قدره، وهذا لا خلاف فيه. فإذا أن المرأة رفضت أن تسلم نفسها لزوجها حتى يحدد مقدار مهرها فلها الحق في ذلك، وتقول: حدد لي مقدار المهر قبل أن آتي إليك، فهذا يسمع لها ويتجاب لطلبها. يقول: فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره، لأنه قد فرض لها ما يجب ولا يلزم أكثر من ذلك، لأنه قد أعطاها حقها كاملا، وإن زادها على مهر مثلها فهذا زيادة منه وتبرع. هذا إذا فرض لها مهر نسائها أو أكثر من عادة نسائها. وأما إذا فرض لها أقل من نسائها فينظر فيه هل رضيت به أم لا، إذا كان أقل من مهر النساء فرضيت به فليس له غيره، لأنها برضاها تكون قد تنازلت عن الزائد، وإن لم ترضى بذلك فلها المطالبة بالزيادة إلى أن يكون مثل نساء بلدها وجنسها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فصلا وقال: كل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول يسقط به مهرها، يسقط به مهرها. كل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول بها كما لو كان كافرين فأسلمت وهو باق على كفره، أو كان مسلمين فارتدت عن الإسلام، فهذه الفرقة جاءت من قبلها، أو إرضاعها لمن يحرمها على زوجها، كأن ترضع زوجة له صغيرة. وربما يكون ما هو واضح المثال هذا عندكم، يعني إنسان عقد على امرأة كبيرة، عقب رجل ولها أولاد، وكان قبل ذلك قد عقد على رضيع، على بنت عمرها سنة أو سنة ونصف ترضع، فقامت هذه المرأة بإرضاع تلك المرأة الصغيرة، فصارت حينئذ أما لزوجته من الرضاع، فتحرم عليه تحريما مؤبدا ولا تحل له. وعلى هذا فيفرق بينهما، وهو لم يدخل بها فلا مهر لها. قال: أو ارتضاعها، وهي صغيرة رضاعا يحرمها عليه كأن ترضع من زوجته أو من أخته. يعني إنسان متزوج، هذا مثال ثاني، إنسان متزوج وعنده زوجة لها أولاد وفيها حليب، فكانت نائمة المرأة الكبيرة وهو متزوج لرضيع عمرها سنة ونصف أو سنة، فجاءت تحبو أو تدب، وأمسكت ثدي هذه المرأة النائم وارتضعت منه، فهذه الطفلة التي عقد عليها هذا الرجل قامت وارتضعت من أم عياله، من زوجته، فحينئذ تحرم عليه لأنها صارت ربيبة من ربائبه بالرضاع، فينفسخ عقدها ولا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها. قال: أو فسخ لعيبها، يعني فسخ العقد لوجود عيوب فيها مؤثرة، وقد سبق أن تكلمنا عن العيوب في دروس سابقة، فتبين أن بها عيوب لا تمكن الرجل من الاستمتاع بها ولم تذكر له قبل العقد، فحينئذ يفسخ العقد لوجود عيب فيها. فالفسخ بهذه الأشياء يسقط به مهرها ولا يجب لها متعة، لأنها قد فوتت على الزوج عوض الصداق وهو استمتاعه بها، فسقط البدل كله، كما لو أن إنسانا اشترى بضاعة فأتلفها البائع قبل استلام المبيع المشتري لها، فإنها تكون من ضمان البائع. كذلك هذه المرأة لا تصلح لأن تكون زوجة بسبب هذه الأمور التي مصدرها هي، فلا حق لها حينئذ ما دامت الفرقة قبل الدخول والخلوة. أما إذا جاءت الفرقة قبل الدخول من الزوج، كما لو طلقها قبل الدخول أو خالعها قبل الدخول أو أنها أسلم هو قبلها ولم تسلم، أو ارتد عن الإسلام، فإنه يجب لها نصف المهر، لقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفون، يعني أن تعفو المرأة عن الصداق كله، أو يعفو الزوج ويجعله لها كله ويعطيها إياه كاملا. يقول: إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها، وهي رشيدة، بمعنى بالغة عاقلة ورشيدة ولها أهلية تامة في التصرف، لأن هذا تبرع ولا يكون إلا من تام الأهلية. فإن عفت عن نصفها وكانت قد استلمت الصداق رد إليه كاملا للزوج، وإن كانت لم تستلم منه شيئا وعفت عنه فلا شيء لها. وإذا عفى هو عن نصف الصداق أعطاها الصداق كاملا، وإن كان قد سلمها إياه أو أعطاها نصفه فإنه يكمله لها. والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، كما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه، ولا يصح أن يكون المراد به هو الولي، لأن الولي لا يجوز له أن يعفو عن الصداق، وإنما الذي يعفو عن الصداق هو المرأة أو الزوج، وأما الولي فلا حق له فيه لأنه ليس له. قال: وإن جاءت الفرقة من رجل أجنبي، كما إذا تسبب شخص غير الزوجين في حصول الفرقة بينهما قبل الدخول، كأن تقوم أخت الزوج وترضع هذه المخطوبة منه الصغيرة، أو يكون له زوجة أم أولاده وعلمت أنه تملك على طفل، على صغيرة عمرها سنة، فقامت وأرضعتها، يعني زوجته الكبيرة التي أنجبت له أولادا وحليبها منه، قامت وأرضعت هذه الرضيع التي عقد عليها للتو، فإذا أرضعتها صارت ربيبة له، فيحرم عليه نكاحها، فيرجع في المهر على من أفسد هذا العقد، فالرضيع تأخذ نصف مهرها لوجود الفرقة قبل الدخول، ويرجع به الزوج على زوجته التي عملت هذا العمل. فعلى الزوج نصف المهر ويرجع به على من فرق بينهما. ثم ذكر مسألة قال: ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين. يعني إنسان أعطى زوجته مهرا معينا قطعة من الأرض مثلا ثم طلقها قبل الدخول، فإن لها النصف فتأخذ نصف هذه الأرض إذا كانت قابلة للقسمة، أو كان أعطاها نقود 10,000 يأخذ نصفها 5، أو كان أعطاها قطيعا من الغنم عددها 20 شاة فيأخذ منها 10. قال: وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما. بمعنى أنه إنسان عقد على امرأة وأعطاها المهر 20 شاة وقالوا الدخول بعد سنة، فهذه الغنم استلمتها المرأة وتوالدت 20 صارت 30، ثم طلقها قبل الدخول فله نصف المهر. كم نصف المهر؟ 10. الزيادة التي هي حصلت في ملكها هذه تكون للمرأة لأنها نماء ملكها، وزيادة حصلت في ملكها لأنها تملك 20 وهذا نماء 20. وإذا أنه لزمها أن ترد النصف فترد نصف ما أعطيت، وأما هذه الزيادة فإنها لها لأنها نماء ملكها، وهذه زيادة منفصلة. أما لو كانت الزيادة متصلة مثل ما لو سمنت الغنم فتخير بين أن تدفع المرأة نصف هذه الأغنام السمينة أو أن تدفع نصف قيمتها يوم العقد، وهي بالخيار، يقال لها تردين للزوج نصف الغنم، هي دفع 20 هي 20 على ما زادت، لكنها كانت هزيلة والآن صارت سمينة فترد إليه 10 بسمنها. وإلا إذا كانت لا تريد تقول لا تغيرت حالها، يقال أعطيه نصف قيمتها عندما استلمتيها عند العقد. كانت الشاة تساوي مثلا عند العقد 500 والآن تساوي 700، فالمعتبر هو ما كان عند العقد. الحالة الثانية إذا نقصت بمعنى هزلت أو مات بعضها، فحينئذ للزوج الخيار بين أن يأخذ النصف ناقصا، يأخذ نصفها هزيلة، وهذا قد رضي بدون حقه بأقل من حقه، وإن أراد إن لم يرضى فيأخذ نصف قيمتها عند العقد. وإن تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد. يعني إذا كان المهر تلف، سيارة تلفت أو ماشية تلفت أو نحو أو أثاث احترق، فله نصف القيمة وقت العقد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، قال إن المهر يستقر بالدخول، إذا دخل الرجل على زوجته أول مرة استقر لها المهر كاملا وصار واجبا عليه المهر كاملا ولو لم يحصل بينهما جماع، لما جاء عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا يجب الصداق كاملا إلا إذا حصل الجماع، أخذا من قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، والآية أنه لا يجب قبل المسيس، والمسيس هو الجماع. ولكن ورد عن هذا عن سليمان بن يسار قال تزوج الحارث بن الحكم امرأة فأغلق عليها الباب ثم خرج، فقال ثم خرج فطلقها وقال لم أطعها، وقالت المرأة قد وطئني، فاختصموا إلى مروان بن الحكم، فدعا مروان زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال كيف ترى فإن الحارث عندنا مصدق، فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه أكنت راجمها لو حبلت، يعني لو أنه بعد فترة تبين أنها حامل، ما تقول يا أمير المؤمنين هل ترجمها على أنها زانية أم لا؟ ما الذي قال؟ قال لا ما أرجمها لأنها متزوج الرجال، كانت في ذمة رجل ولا نرجمها، وهي تقول وطئني، فكيف تعمل؟ قال فكذلك تصدق المرأة في مثل هذا، وسنده صحيح. فهذا الأمر إذا أنه أرخى الستارة عليها سكر الباب ثم خرج وقال ما قربتها ولا حصل بينه وبينها شيء، إذا تبين أنها بكرة حامل من وين الولد هذا؟ وتقول الرجال وطئها، وهذا الرجال عندك أنت إنه صدوق، كلام غير صحيح ولا يقبل. فإذا خلى بها الرجل فإنه يجب لها المهر كاملا ويستقر لها المهر في هذه الحال. وإذا استقر المهر فإنه لا يسقط منه شيء، فلو أنه حصل بينهما أمور من فرقة أو غيرها فإن الصداقة قد لزم كاملا. أما لو أنه خلى بها وبعد العقد وقال لم أطعها وصدقته استقر المهر لقول عمر وعلي السابقين، وهو ما قاله إنها إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق، هذا هو الذي عليه رأي عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. وقد ذكرنا الخلاف في ذلك. قال وإذا خلى الزوج بزوجته بعد العقد فإنها تجب عليه العدة، لو طلقها تجب عليه العدة ولو لم يجامعها، وهذا من المسائل المخالف فيها، لكن إذا أنه فارقها وكان قد خلا بها فإنها تعتد عدة أمثالها بثلاثة قروء أو غيره. فإذا اختلف الزوجان في قبض الصداق فقال الزوج قد سلمته لها، وقالت الزوجة لم أستلم منه شيء، فما العمل؟ يؤخذ بقول المرأة مع يمينها، لأن الأصل عدم التسليم. إذا أن الزوج قال أنا سلمت المرأة مهرها وقالت هي لم أستلم شيء، فالأصل أنه لم يسلمها. إذا كان عندك بينة على التسليم هاتها، أبرزها، عندك وثيقة على الاستلام هاتها، أما الأصل أنك ما سلمتها شيء وهي تلزم بيمينها. فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، يتقول أنا ما أخذت شيء، فحينئذ تصدق لكن بيمينها. وإذا اختلفوا الزوج والزوجة في مقدار الصداق، الزوج يقول 10,000 والمرأة تقول 20,000، فالقول قول من يدعي، فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه. الذي يدعي أكثر منه أو أقل منه، فإن ادعت المرأة أن الصداق الذي اتفق عليه مهر أمثالها من النساء أو ذكرت مقدارا أقل من مهر المثل فيؤخذ بقولها، وإن ادعى الزوج أن الصداق المتفق عليه مهر مثلها أو ذكر مقدارا أكثر من ذلك أخذ بقوله، لأن الظاهر قول من يدعي مهر المثل، فكان القول قوله قياسا على المنكر في سائر الدعاوى، وتلزم اليمين لأنه منكر، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بالصداق. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يسأل عن موسى عليه السلام، يقول هل تزوج بعد إتمام العشر أم أثناء رعيه الغنم؟ لا، تزوج في الحال، والمهر منفعة تستوفى شيئا فشيئا. يقول رجل زوج بناته في الزمن الذي كان المهر قليل، في الوقت الحاضر هل لهن أن يأخذ مهر مثلهن؟ في الزمن القديم الذي زوجهن فيه كنا رضين بهذا المهر أم لا؟ إذا كنا رضين به فلا حق لهن غيره، وأما إذا كان مهر قليل بالنسبة للوقت الحاضر وإلا كان في وقته هو مهر المثل فليس لها غيره وليس محل نقاش. يقول ما حكم الإنسان الذي وفقه الله للحج لكن بعد الحج؟ والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.